بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة أبي إسحاق أو تائية أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله وغفر له. وبعدما قارن وعقد مقارنة رحمه الله بين العلم والمال، ثم بدأ بمحاسبة النفس وعتابها على لسان المنصوح، استمر رحمه الله في نصحه وفي توجيهه أو في عتابه لنفسه، ويذكر النفس وينبهها بالمحيط الذي عاشت فيه. فقد يكون الإنسان أو طالب العلم بين أهل العلم وبين العلماء، فلا يستفيد من هذا الوقت أو لا يستفيد من هؤلاء العلماء، فهو رحمه الله يشير إلى هذا فيقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهت. ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب، فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا انهلكت. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. فلا تكذب فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت.
نعم، هذه الأبيات أيها الإخوة هي تتمة لعود الناظم رحمه الله على نفسه باللوم والعتب، حيث بدأ ذلك من قوله فيما سبق: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. فمن هذا البيت عاد باللوم على نفسه تذكيرا لها وتنبيها لحاجتها إلى ذلك. وقد مر أيضا معنا قول الناظم: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. ولا شك يا طالب العلم أن محاسبة النفس هي من يقظة القلب وانتباهه، ولا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. فالمحاسبة بوابة الندم والإنابة وصلاح الحال والاستقامة على الطاعة بإذن الله عز وجل. فالناظم رحمه الله دخل مدخلا جميلا يلوم نفسه ويعاتبها وينبهها ويذكرها بما قد يكون منها من تفريط أو تقصير، فيقول: لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. إذن يقول: لقد صحبت أعلاما كبارا، تيسر لك يا طالب العلم صحبة أهل العلم وملازمتهم ومجالستهم، وحضرت المجالس والدروس، ولم أرك اقتديت بمن صحبت. هل تأثرت بهذه المجالس؟ وما أثر هذه المجالس عليك؟ والمظنون به رحمه الله وهو يعاتب نفسه أنه لا شك أنه قد استفاد من صحبة أهل العلم، لكن هذا من كمال المحاسبة للنفس. ولذا فإنك يا طالب العلم حينما تقرأ مثل هذه الأبيات أن تعود إلى نفسك بالمحاسبة، وتنظر ماذا قدمت، وما الذي تعلمت، وما الذي استفدته من مجالسة أهل العلم، وما هو أثر ذلك على نفسك، وما هو أثر ذلك على أهل بيتك أولا، وعلى محيطك، وعلى عشيرتك، وعلى أهل بلدك. قال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. يعني أتتك موقظتان عظيمتان ولم تستيقظ ولم تنتبه. الموقظة الأولى كتاب الله عز وجل، كتاب الله جل وعلا، وما فيه من النذر، وما فيه من الآيات، وما فيه من التخويف والتهديد والتذكير. والأمر الثاني المشيب، المشيب في حد ذاته نذير لصاحبه، وقد جاء في بعض أقوال أهل التفسير في قوله عز وجل: وجاءكم النذير، أن المراد الشيب، لأنه منذر لصاحبه ومؤذن ومعلن لدنو الأجل. وقد جاء في الحديث: أعذر الله إلى رجل من أمتي بلغ 60. فهو رحمه الله يقول: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا يقول على لسان من كان يعاتبه، لأنه فيما سبق قال لذلك الشاب: ولا تقل الصبا فيه امتهال. فعاد على لسان ذلك الشاب، وهذا يتضح منه والله أعلم أن هذا المعاتب بهذا النظم أنه شاب في الصبا، وهذا يرجح قول من قال أنه ليس من أقرانه لكنه شاب في الصبا. فجاء الناظم رحمه الله وعلى لسان ذلك الشاب يعيد العتب على نفسه ويقول: ويقبح بالفتى فعل التصابي. يعني نعم، كما قلت لي لا تقل الصبا فيه امتهال، وأنه يقبح بالفتى فعل التصابي، لكن ثمة أمر آخر أقبح من هذا. ما هو؟ وأقبح منه شيخ قد تفتى. التصابي في الفتى مذمة، لكن أقبح من ذلك عندما يكون الشيخ الكبير تفتى. ومعنى تفتى يعني عمل الصغار ولم يراعي فارق السن الذي وصل إليه، فيقول له: هذا أشد قبحا. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب، فهي أجدر من ذممت. يعني من بداية النظم تذمني وتنقدني هذا النقد، والواجب أن تذم نفسك، انظر إلى نفسك، انظر إلى تقصيرك، هي أجدر من اتجهت إليه بالذم، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. أنت أحق بالتفنيد، والتفنيد يعني التخطئة والنقد، فأنت أحق بالنقد والتخطئة. ولو كنت اللبيب، لو كنت صاحب لب وعقل سليم لما نطقت، أي بما نطقت به من عتب. ثم قال: ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لو بكت عينك دما من ذنوبك، من تقصيرك، من تفريطك، فإني لا أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء قد أمنت، أي من العذاب. وهذا حث منه رحمه الله، وتضمين للحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله عز وجل. فإنه إذا كان الناس عموما يحثون على التوبة والإنابة وقوة الإقبال، فكيف بحال طالب العلم؟ هو أقرب الناس إلى ذلك، وهو أولى الناس بأن يتنبه وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يلجأ إليه في جميع أحواله. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد الله أمرك بطاعته؟ أنت عبد لله عز وجل، أمرك الله عز وجل بطاعته ونهاك عن معصيته، فحصل منك التقصير فلم تأتمر ولم تطع كما ولم تكن كما أمرك الله عز وجل. ثم بين خطر الذنوب وثقل الذنوب، قال: ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. ثقلت من الذنوب، الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك لم تخشى ولم تخف أن يخف ميزانك عند الله عز وجل. وهنا يشير إلى قول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن يا طالب العلم، احرص في هذه الحياة على ما يثقل به الميزان، وانتبه مما يخف به ميزانك من معصية الله عز وجل. قال: ولست تبالي، يعني تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت. أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لي أخطائي ونفسك لم ترحمها، فاتجه لنفسك بهذه الرحمة: ونفسك ما رحمت. وهذا فيه فائدة جليلة لأهل العلم، لطالب العلم، بل للمسلم، للمسلمين عموما. إذا نصح المرء غيره أن يجتهد في أن يكون أولى الناس باتباع ما نصح به، فإن القدوة الحسنة لها أثر في أبنائك وبناتك وأهل بيتك ومن حولك من أصحاب ومن زملاء ومن رفقاء وغير ذلك ومن مجتمع، فأنت أولى بالنصيحة من هذا المنصوح. ثم قال: رجعت القهقرى وخبطت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت. مشيت إلى الخلف، إلى الوراء، وخبطت العشوى، يعني خبط العشوى هو الذي يمشي وهو لا يبصر، لا يرى، فيتخبط دون أن يميز، والمقصود التمييز بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد. لعمرك لو وصلت لما رجعت. لو وصلت المنازل العالية بعبوديتك لله عز وجل يا طالب العلم، وطاعتك لله سبحانه وتعالى، وحرصك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعت، لما حصل لك هذا التقهقر وهذا التأخر الذي حصل منك. كل هذا يقوله في لومه الشديد لنفسه ومعاتبته لها، وهذا بخلاف من هو مقصر في العمل ويرى نفسه قد كمل الأمور وتممها. فأهل الاستقامة فعلا تجدهم يجدون ويجتهدون في تتميم الأعمال وتكميلها، وهم يرون أنفسهم من المفرطين. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. وهذا فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، ونوقشت الحساب إذا هلكت. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. لماذا؟ قال: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. أنت حملت أمانة عظيمة، وعسير أن تقوم بها على التمام والكمال، إلا إذا ذلل الله لك ذلك ويسره لك وأعانك عليه. فالأمانة حمل عظيم، عسير أن تقوم بحملها والوفاء بها. والأمانة التي تحملتها وحملها الإنسان كما في قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا ناصر ولا مؤازر ولا معين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأبصرت المنازل، منازل الناس متفاوتة متباينة، كما قال ربنا جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وكما قال جل وعلا: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فمنزلة كل شخص بحسب عمله. وهذا فيه تذكير لهذا المنصوح، وكذلك معاتبة للناصح يعاتب نفسه، وفيه تذكير لنا يا معاشر طلبة العلم أن يجتهد المرء في حسن العمل، بأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقتفي بعملك آثار من سلف. حينما يبصر العبد هذه المنازل المتباينة ثم يرى نفسه قد فرط وضيع وقصر ولم يكن له نصيب من ذلك، فإنه في ذلك الوقت لا يفيد الندم. ولهذا يقول: لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكما قال جل وعلا: يا حسرة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالله جل وعلا يدعوك إلى الإنابة، يدعوك إلى التوبة، يذكرك وأنت في زمن المهلة. فإذا جئت في ذلك اليوم ورأيت أهل المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد، ورأيت هذا أنك قد قصرت، فإن هذا التحسر والنقد للنفس والندم فإنه لا يفيد شيئا. ثم قال: تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. الهجير ما هو؟ الصيف، الحرارة الشديدة، الإنسان في الصيف يتحاشى الشمس ويتحاشى حرارتها. تفر من الهجير، تتجنب وتتقي الشمس بالظل بأنواع الوقاية، لكن هلا من جهنم قد فررت. جهنم أعظم من الهجير، حرها أشد. فإذا كنت فعلا هذا شأنك، تعتني بجسمك، تحافظ عليه بحيث لا تمسه الحرارة ولا يصاب بضرر، وتجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية نفسك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. لست تطيق أهونها عذابا، أقل ما في النار عذابا لا تطيقه ولا تحتمله. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا وهو أبو طالب، تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا، إنه أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا. ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كان جسمك حديدا لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم الضعيف الذي يحمل لحما وعظاما؟ كيف سيكون شأنه في النار؟ وهذا الأمر وهذا الوعظ لا بد أن يتذكره طالب العلم دائما، فهو أولى بأن يذكر نفسه، بأن يحاسبها، بأن يسعى في صلاح قلبه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة بعض الشواهد القلبية التي تعين على صلاح القلب، ومن ذلك أن يتذكر وأن يقيم في قلبه شاهد من النار. فإذا تذكر دائما العبد، تذكر النار، فإنه حينئذ لا يقدم على المعاصي. وكما قال ابن القيم، قال: ينخلع قلبه من المعاصي والذنوب، لأنه يعلم أن وراءه النار، وراءه عذاب. قال: فإذا أقام في قلبه شاهدا من النار أقام في قلبه شاهدا من الجنة، فتذكر نعيمها وما أعد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يقيم شاهدا أعظم، وهو تذكر رؤية الرب جل جلاله. الذي يتذكر أيها الأحبة مثل هذه الشواهد، فإنه لا شك أن القلب يحيا ويصلح ويسرع إلى الله عز وجل. فلذلك يقول ابن القيم: عندها يكون القلب أسرع إلى الله عز وجل من الريح في مهابها. هكذا يعبر رحمه الله. ثم يؤكد الناظم ما سبق بقوله: ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، هذه حقيقة. فالأمر جد، جنة ونار. الأمر تحسبه وتظن أنه هين وأنه ليس هناك حساب، إذا علمت ذلك فاستعد للموقف وأعد العدة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعل كالقريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، فكن كالسامري إذا لمستا، وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالغريب له نفاق، وشرق إن بريقك قد شرقت، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت، وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، فلا تأخذ بتقصيري وسهوي فخذ بوصيتي لك إن رشدت، فقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا.
وصلي.
طيب. في نسخة هذا
قال أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي قلته عني هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي أو ما نصحت به، وهذا لعله يؤكد المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم أن هذه النصيحة وجهت لهذا، وقد تكلم في أبي إسحاق ونال منه، ومع ذلك نصحه وتلطف معه. فقوله أبا بكر كشفت أقل عيبي أي ما عابه به في أول الأمر، ثم يقول وأكثره ومعظمه سترت، يقول أكثر معايبي وأخطائي أنت سترتها ولم تتكلم فيها، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، تحدث وعدد ما شئت من العيوب والأخطاء وضاعفها، زد عليها وضاعفها فإنك قد صدقت، لأن تفريطي أكبر من ذلك. وهذا يقوله هضما لنفسه كما هو شأن الصالحين من عباد الله عز وجل المحاسبين لأنفسهم. قال: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، يعني شدة علمي بباطنتي، مهما قلت في من الذنوب فما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي في باطنتي يعني في سريرتي، فكأنك في تلك الأبيات لم تذمني بل مدحتني، لأنك لم تعرف عني إلا الشيء القليل. فلذا ينبغي على كل مسلم وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن ينظر دائما لتفريط نفسه وتقصيرها، كم ضيعنا من الأوقات، كم فرطنا في جنب الله عز وجل، كم قصرنا في طاعته سبحانه وتعالى، كم ارتكبنا من الأخطاء مع موجان الفتن وكثرتها. حري بطالب العلم أن يحاسب نفسه وأن ينظر في حال نفسه. بعض الناس اليوم يترك حال نفسه وينظر إلى غيره، انظر إلى فلان فعل وفعل وفعل، وينتقد الناس الآخرين وهو قد وقع فيما انتقد به الناس، ولا شك أن هذا من التفريط والتقصير. ثم إذا انتقدت يا طالب العلم وبين لك شيء هو فيك فلا تغضب كما هو حال النفس عادة، فإذا نصحت بشيء أو انتقدت بشيء فإن هذا مدعاه إلى أن تراجع نفسك، وأيضا تذكر وأنت تنتقد أو تنصح أن الله جل وعلا قد ستر عن هذا الناصح أشياء كثيرة قد تكون عندك. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم دائما، وهذا سبب في صلاح الحال بإذن الله عز وجل وصلاح القلوب، أن يكون الإنسان متواضعا هاضما لحق نفسه، وأن يتذكر نعم الله عز وجل عليه بستر عيوبه. والعلماء رحمهم الله الكبار ساروا على هذا النهج. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما ينقل ابن القيم رحمه الله، يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، يعني ما كانوا يرون أنفسهم شيئا. وهذا عبد الله بن أبي مليكة وهو تابعي جليل رحمه الله قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ثم يقول الناظم: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. يعني لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم يورث المحبوب مقتا، الذي له مكانة ومحبة عند الناس إذا اشتغل بهذا الأمر، يعني لم يكن له، يكون ديدنه فقط فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، وقد يكون انتقاد أحيانا على أشياء لا يعني ليس فيها خلاف، لا يصح الخلاف فيها، أو يكون أشياء دنيوية. قال: ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته. وهذا ليس معناه أن الإنسان يسكت عن الباطل ولا يبين الحق، لا وكلا، بل طالب العلم أولى الناس بأن يبين، وقد وفقه الله لطلب العلم ومعرفة الحق، أن يبين للناس الحق وأن يبين حال أهل الباطل وأن يرد على أهل الباطل وأن يبين باطلهم وعوارهم، لكن لا يكون هذا ديدا الإنسان في كل وقته حتى يصبح أمام الناس كأنه لا يعرف عنه إلا أن فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، بل لا بد من تربية الناس على العقيدة الصحيحة، لا بد من تربية الناس على كتاب الله عز وجل والنظر في آيات الله والنظر في السنة وما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفوائد والحكم. اليوم كم نجلس من المجالس أيها الأخوة، والله نجلس مجالس وربما ينفض المجلس بدون فائدة، ولم تذكر ولم تنقل فائدة واحدة، وفي المجلس طالب علم يشار إليه بالبنان. فهذا واجب عظيم، لا يطلب منك أن تقف على المنابر وأن تأتي إلى ملأ من الناس، مطلوب منك أن تؤدي الشيء الذي تستطيع. جلست بين أهلك وأهل بيتك، بين والديك، أذكر فائدة. جلست مع أصحابك وأقرانك، أذكر فائدة علمية. كذلك في مجتمع، أحيانا بعض الناس من لحسن ظنهم بطالب العلم يرون طالب العلم في المجلس فيقولون: يا فلان أعطنا مما أعطاك الله، ذكرنا بفائدة. فهنا هذا مجال يعني رحب جميل أن تذكرهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تذكرهم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرهم بمنهج السلف، تأتي بمسألة عقدية أو مسألة فقهية أو مسألة تربوية. لا يخرج الناس من المجلس وأنت موجود في هذا المجلس يا طالب العلم إلا وقد أفدتهم بفائدة. أحيانا ترى على أخيك المسلم ملاحظة أو وقع في خطأ أو وقع في ذنب، والله إن من الشفقة عليه والرحمة به أن تأخذه بيده وتبين له ما عندك بالأسلوب المناسب، وتظهر له الشفقة، وتظهر له أنك تحب له الخير. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل وأنت قد بلغت حقا فاعلم علم اليقين أنه سينتفع بهذه النصيحة ولو بعد حين. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. قال: ويهوي بالوجيه من الثريا. هذا المنهج الذي تحدث عنه الناظم، يعني أن يترك الإنسان إفادة الناس ويشتغل فقط بالكلام أو بكثرة النقد حتى ولو في أمور لا يصح النقد بها، فإنه سيسقط من الثريا إلى الثرى. بدل أن تكون منزلته عالية في نفوس الناس فإن منزلته تصبح دون ذلك. قال: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعات إن اشتغلت بها واعتنيت بها وواظبت عليها فإنها تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية. ولذلك قال الدراري، والدراري هي الكواكب العالية في السماء. وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعة والعبادة أيها الأحبة تقرب وتحبب، والله جل وعلا قال في آخر سورة مريم، ما هي الآية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا هو المعنى. قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. عنايتك بطاعة الله عز وجل، محافظتك عليها، اهتمامك بها، عنايتك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها ونشرها، فإن هذا ينشر عنك ذكرا جميلا طيبا حسنا. وتلقى البر، لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت، فإن هذه الطاعات ترقيك الدرجات وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيها فيما قد غرست. تمشي في مناكبها عزيزا في مناكب الأرض وتجني الحمد العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. انظر حينما تعلم الناس، تعلم هذا طالب تعلمه، وهذا ابن من أبنائك تربيه، كم ستحمد وتجني من الحمد في هذا الغرس. وهذا الذي علمته قد يصبح معلما قد يصبح عالما فينشر هذا العلم، أمن الذي علمه؟ من المعلم الأول الذي علمه؟ وهكذا. فلا شك أنك تجني العاقبة الحميدة يا طالب العلم إن أنت اجتهدت في طاعة الله عز وجل وبلغت ما عندك من العلم، بأن اجتهدت في تربية الناس على ما أرشدك الله ووفقك إليه. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. الآن يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول: وأنت الآن، يعني يا أبا بكر، لم تعرف بعيب. وهذا مما يعني يرجح ما قاله بعض أهل العلم أنه شاب في صباه. وهذا الكلام أيها الإخوة وهذا الأسلوب جميل جدا في باب النصح والوعظ. إذا جئت إلى إنسان تريد أن تنصحه وأن تذكره وتراه مقيم على أمر معين، فحينما تثني عليه وتذكر ما أنعم الله به عليه فإن هذا يكون مفتاح لقلبه. تأتي لإنسان مثلا قد قصر في الصلاة، شاب مثلا تراه مقصر في صلاته في الصلاة مع الجماعة، لكنك ترى منه خلقا طيبا أو ترى منه برا لوالديه، فتأتيه وتقول: قد وفقك الله وقد أنعم الله عليك ببر والديك، وهذا قد يكون قليلا في الشباب، قد أنعم الله عليك بهذه الأخلاق الطيبة وبهذا الاستقبال الطيب وبهذا الكلام والمنطق الطيب، لكن كذا وكذا وكذا. فهذا الذي سلكه الناظم هنا، قال: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك من مذ نشأت، لم تبلغ ولم تشتهر بمعايب وأنت في عافية من ذلك، ولا دنست ثوبك مذ نشأت بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور وشنائع الأعمال، ولا سبقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. ما سبقت في ميدان الزور والزور المنكر، ولا أوضعت فيه ولا خببت، وهذا كله نوع من أنواع العدو والسير. فأنت ما سلكت في هذا الميدان لا بسرعة ولا ببطء، قد نجاك الله من ذلك. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. يقول له: أنت الآن في عافية، إن لم تنأ عنه ولم تبتعد عن يعني ميدان الزور ومشهد الزور، فإنك تدخل قدميك في هذا الميدان وتنشب أي تتورط فيه. وكم من إنسان أيها الإخوة في عافية ثم يضع قدمه في شيء فيورط نفسه، فيحصل ما تزل به القدم والعياذ بالله. وكيف تضمن لنفسك أنها تخلص من ذلك؟ ومن لك بالخلاص إذا نشبتها، إذا وقعت في الفتنة، وقعت في المعصية، زلت بك القدم، فهل لا تدري هل ستخلص من هذا أو لا؟ تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. إن دخلت في هذا المسلك ونشبت فيه وأنت كنت في طهارة وعافية منه، كأنك قبل ذلك ما طهرت. يعني من يراك ما يشعر أو ما يحس أو ما يدري أنك كنت قبل ذلك في عافية من هذا. وذكر العلامة بن مفلح رحمه الله في الآداب عن الإمام أحمد رحمهما الله مثلا في يعني يصلح نقله في هذا الباب. ضرب مثلا قال: مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، وإذا الطريق فيه وحل، يعني طين، والإنسان إذا مشى في مكان فيه وحل وعليه ثياب نظيفة ماذا يفعل؟ هل يمشي هكذا؟ تجده يرفع ثيابه ويتوقع، لكنه كما يشير الإمام أحمد لو مشى قليلا ثم لزق بالثوب شيء من الطين فإنه لا يزال يحافظ على ثيابه، لكن لو كثرت هذه، يعني كثر هذا الوحل في ثوبه، فإنه بعد ذلك قد لا يبالي. فهذا مثل الذنوب والمعاصي، إذا وضع الإنسان نفسه في شيء من هذه الفتن، واليوم أيها الأحبة هذه الذنوب والمعاصي أصبحت قريبة جدا بلحظات العين وخطرات القلب ولفظات اللسان وتتبعها خطوات القدمين، والله المستعان. فهنا يحسن بطالب العلم على وجه الخصوص وبالمسلم عامة أن يتوقع ذلك وأن يتنبه، فإنه إذا نشب في هذه المعاصي والذنوب فإن المعصية تجر أختها حتى يتلطخ الإنسان بالمعاصي والعياذ بالله، ويأتيه الشيطان بعد ذلك ويقول: كيف تخلص وأنت قد غرقت في هذه المعاصي؟ وكلما حدث نفسه بالتوبة ذكره بعظم ما فعل. قال: وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. إن دخلت هذا المدخل ستصبح أسير الذنب يسيطر عليك، فإذا من الخير لك قبل أن تكون أسيرا ألا تدخل هذا الأسر، ألا تدخل هذا الأسر وألا تورط نفسك في ذلك. قال: فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. الآن يحذره من ماذا؟ من قرناء السوء وخلطاء الفساد، أي احذر من الأصحاب الذين في صحبتهم شر عليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيقول له: انتبه لمسألة الأصحاب والرفقاء، واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، كما تخشى الأسود والنمور. الضراغم جمع ضرغم وهو الأسد، والسبنتا النمر، فهو يبين له ويحذره من رفقاء السوء حتى لا يورطوه فيما تورطوا فيه. ثم قال: وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. يعني هنا كيف نجمع بين البيتين؟ هنا يقول: اخشى منهم لا تجالسهم، وهنا يقول: وخالطهم وزايلهم. الجمع بين البيتين يعني فيما تضطر إليه من المخالطة، إذا اضطررت إلى المخالطة فزايلهم، المزايلة المباينة، يعني المخالطة بحذر، المخالطة بحذر. كيف تكون المخالطة بحذر؟ يعني مثلا هناك رفقاء سوء لكنك لا بد أن تقابلهم مثلا في دراسة، مثلا في مدرسة، وخاصة فيما يتعلق بالشباب الناشئين، فهنا يضطر إلى أن يقابل هؤلاء، لكن يكون على حذر منهم. وكن كالسامري إذا لمست. الله جل وعلا قال في سورة طه: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وجاء في عند بعض المفسرين المعنى: لا أحد يمسني، لأنه إذا مسه أحد أصيب بمرض أو حمى شديدة، فهنا مجرد أن يمس أو يلمس يصاب بالداء. وقيل إذا لمس ابتعد، فابتعد أنت كذلك عن الرفقاء وعن الرفقة التي تضرك، كما هو حال السامري إذا لمس. وإن جهلوا عليك، خالطتهم وأنت على حذر ومع ذلك جهلوا عليك وأخطأوا عليك، فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. وهذا منهج القرآن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا تخاطب الجاهل بمثل جهله، يكون سب بسب وشتيمة بشتيمة، وإنما أعرض عن الجاهلين وقل سلاما. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن إن عصمت. كيف تنال السلامة والعصمة من الشر والأشرار إلا إن عصمت، إذا عصمك الله ووقاك؟ وهذا يقوله في زمانه رحمه الله، ومن لك بالسلامة في زمان، فكيف بهذا الزمن؟ قال ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني إذا إلا إذا اضطررت على البقاء فيه، إذا وجدت في مكان فيه مضرة عليك فانتقل إلى غيره. ولذلك قال وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، يعني تخير من جهة الغرب أو الشرق الأمكنة التي تجد فيها أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل النبل الذين يعينونك على الخير يؤازرونك فيه، وانتقل إليهم. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، وهذا حث على الزهد وترغيب فيه، أنت بها الأمير إذا زهدت. فالزهد ليس هو الخمول، وإنما الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، أن يترك الإنسان ما لا يحتاج إليه من الدنيا. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. ليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. وهذا ينبه فيه أن الزهد بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه كما سبق، ولا يمنع أن يأخذ من الدنيا البلغة وتكون في يد الزاهد، لا تكون في قلبه. فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله مع الإمارة التي كان عليها يضرب به المثل في الزهد. قد يكون الإنسان تاجرا وأعطاه الله مالا كثيرا ويكون زاهدا، فالمعنى ليس كما يظن بعض الناس أن الزهد هو ترك الدنيا بالكلية، وأنه الخمول والكسل ولبس الثياب المرقعة، ليس هذا هو الزهد. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. لو هناك وصف فوق الأمير لوصفناك به إذا أنت زهدت في الدنيا، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. إذا شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على نفسك فأنت قد أهنت نفسك بهذه الحال. وهذا تنبيه على معنى عظيم في الزهد وبيان حقيقته، على خلاف ما يظنه بعض الناس أن الزهد هو مجرد الخمول. إنما الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، لا تكون مسيطرة على فؤادك، ولا تكون هي أكبر همك. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. ختم هذا النظم رحمه الله وهذه المنظومة بقوله جمعت لك النصائح، فامتثلها حياتك، أي مدة حياتك. وهو بهذا الكلام لا يثني على نظمه أو على جمعه، إنما يريد أن يؤكد على المنصوح أن يهتم بهذا الكلام، يعني انتبه لقيمة الكلام. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، يعني في التقصير، فلأجل ذلك أطلت عليه في الكلام، وهذا من حسن التودد له، فكأنه يعتذر عن إطالته. ثم يعود على نفسه برؤية تقصيرها وتفريطها فيقول: ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. لا تنظر لتقصيري ولا لتفريطي، ولكن خذ هذه الوصية التي جمعتها لك مع تقصيري وسهوي. ثم قال: وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. يعني العدد كم؟ 9 زائد 106 115. نعم، قال: وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. كانت 106 وزدتها 9 أبيات، فكان المجموع 115 بيتا. ثم قال: وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا. والعترة كما قال الشيخ الإسلام هم بنو هاشم، والمعنى كل ما ذكرت ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فقد ختم هذه المنظومة رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي والصحب والآل. وهذه المنظومة أيها الأحبة منظومة نافعة مفيدة، امتلأت نصحا وتوجيها وإرشادا، هي إرشاد وتوجيه للكبار والصغار، لطلبة العلم ولمن دونهم، للمذنب وللبار، وكذلك أيضا لكل مسلم، فهي نبراس للجميع في هذه الحياة، ومقربة بإذن الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم خاصة وعلى المسلم عموما أن يقبل على ما في هذه المنظومة من آداب ومن نصائح، وأن يأخذ بها. وأختم هذه الدورة بشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وبشكر الإخوة القائمين عليها في التوجيه والإرشاد في رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، فجزاهم الله خير الجزاء وأثابهم وجعل ذلك في ديوان حسناتهم. كما أشكر إخواني طلاب العلم من كل مكان على صبرهم وإصغائهم وإيثارهم هذه المجالس على ما هم فيه من أعمال وأسفار، فنسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. ثم إني أوصي طالب العلم بعد تقوى الله عز وجل والإخلاص له أن يجتهد في طلب العلم، وأن يكون طلب العلم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف وعلى أيدي العلماء الراسخين. لا يستغني طالب العلم أيضا، لا يستغني طالب العلم أبدا عن مجالس أهل العلم، وخاصة مجالس الكبار. وكذلك أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته، فإن الأعمار تنقضي والأعمار محدودة، فعليك أن تجاهد نفسك يا طالب العلم على مواصلة هذا العلم، وكذلك أيضا العمل، فإن العمل ثمرة للعلم. فإذا زين طالب العلم نفسه بالعمل وبتبليغ هذا العلم زاده الله علما وزاده فقها، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واحرص يا طالب العلم على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجه، والحرص على اتباعه صلى الله عليه وسلم، واحذر كل الحذر من المسالك المعوجة ومن المناهج الحزبية المقيتة، وكن سلفيا على الجادة، وكن صاحب منهج على منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم، واجتهد في نصح الناس وإقامتهم على هذا المنهاج، وكن رحيما وكن مشفقا على إخوانك المسلمين في دعوتهم وفي تبليغ هذا الدين العظيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للناظم أبي إسحاق، وأن يغفر لأبي بكر الذي كان سببا في هذا النظم، وأن يغفر لمشايخنا وعلمائنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا وإياهم لكل خير، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.